إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبالدرس الماضي إخواني في الله كان الكلام عن القاعدة الرابعة وهي القاعدة الأخيرة وما تضمنتها من مسائل ألمح إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وتتم أيضا الفائدة وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة الرابعة، حيث أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فارقا واحدا من الفوارق التي بها فارق مشرك هذا الزمان من كان من مشرك الأوائل، من كان من المشركين الأوائل، ذكر هذا في هذه الرسالة. لكنه رحمه الله تعالى في موطن آخر ذكر فارقا آخر في موقع آخر وموطن آخر من رسالاته رحمه الله، ذكر الشيخ فارقا آخر من الفوارق التي تدل على أن مشركي هذا الزمان أعظم شركا من مشركي ذاك الزمان، وهو ما ذكره في رسالته كشف الشبهات، ما ذكره في رسالته كشف الشبهات، حيث قال رحمه الله تعالى في تلكم الرسالة، قال: واعلم أن شرك الأولين، واعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا، أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. ذكر أمرين رحمه الله تعالى، قال بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون إلا في الرخاء، وهذا الذي ذكره هنا في القواعد الأربع، فهذا الفارق الأول أن المشركين كانوا لا يشركون إلا في الرخاء، وكيف أن مشركي هذا الزمان يشركون في الرخاء وفي الشدة. قال: والأمر الثاني، وهذا هو الشاهد، والأمر الثاني إن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية، وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، يدعون أناسا من أفسق الناس. فالشاهد أن هذا الفارق الثاني من الفوارق التي تدل على أن شرك الأوائل أخف من شرك هذا الزمان، وقلنا الفارق الأول قد مر، والفارق الثاني الذي نبه إليه المؤلف رحمه الله تعالى من أن المشركين مع شركهم كانوا إذا اتخذوا معبودات من دون الله جل وعلا كانوا يتخذون مخلوقات مطيعة، يعبدون ويلتجئون إلى مخلوقات مطيعة، إما نبي وإما ولي، ولي بمعنى الكلمة أي ظاهره الصلاح، أو ملك، أو إن لم تكن مطيعة فهي ليست عاصية، مثل أشجار أحجار جمادات ليست بعاصية، فهذا حسبهم، هذا شرك من كان من الأوائل. أما شرك هذا الزمان بين المؤلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يدعون مع الله أناسا هم من أفسق الناس، أناسا هم من أفسق الناس. وذكر رحمه الله تعالى صور أو نماذج، قال: كأن يكون صاحب زنا، أو يكون صاحب سرقة، أو يكون تارك صلاة، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو الحق، وهذا هو المشاهد، وهذا هو الملاحظ والملموس. الجاهلي، وقد بينا ذلك في أول رسالة، إذا أراد أن يتزلف إلى الله جل وعلا وأراد أن يتخذ واسطة فإنه يبحث عن أرواح طيبة، يبحث عن أرواح طيبة يتلمسها، فإن وجد روحا طيبا اتخذها واسطة، نبي أو ملك أو صالح. أما أهل هذا الزمان فيخبطون خبط عشواء، يتخذون واسطة بينه وبين الله، فإن نظرت إلى هذه الواسطة كما قال مؤلف ترى من أفسق الناس. ولو تذكرون قد مر معنا قريبا في شرح حديث الولاية كيف أن كثير من الناس من اتخذ أولياء من دون الله جل وعلا من أحياء وأموات وهم في ميزان الشرع ليسوا بأولياء بل وليسوا من الصالحين، بل كان ممن عندهم من المخالفات الشرعية أو قل من المقالات الكفرية، بل إن من الأولياء عند بعض الناس من كفره العلماء وأجمع العلماء على تكفيره كابن عربي، ابن عربي الطائي الذي يسمى عند بعض أهل الأنحاء من كان في الشام ومن كان على فلكهم ممن يقدسون هذا الرجل يسمونه بالقطب ويسمونه بالكبريت الأحمر ويسمى بالغوث وغير ذلك من صيغ الثناء، مع أن العلماء كما ذكر ذلك البقاعي رحمه الله تعالى أن العلماء أجمعوا بل ألف ذاكم الكتاب المسمى تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. انظر رجل قد كفره العلماء وعند الناس ولي يدعى ويستغاث باسمه من دون الله جل وعلا. وهكذا ذكرنا كذلكم عن بعض الناس ممن لربما يأتي الفجور ويفعل الخنا ويأتي الزنا ويأتي الفواحش، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعضهم كالتلمساني أنه كان مدمن على شرب الخمر، التلمساني مدمن على شرب الخمر وغير ذلك، وليس المقام في ذكر هذه الحكايات أو ما يتعلق بالسيرة الذاتية عن هؤلاء الذين نسبوا إلى الولاية ظلما وزورا واتخذ واسطة من دون الله جل وعلا. ومن أراد المزيد فليراجع ما ذكره العلماء وبالأخص ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والباطل، الفرقان بين الحق والباطل، ولو رسالة أخرى مسمى بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقد بحث هذه المسألة بحثا نفيسا وذكر الفروقات بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وما هي أعظم سمات كل فريق. الشاهد أن نعلم أن مشركي هذا الزمان كانوا على هذا الحال، اتخذوا وسائط هم من أفجر الناس، عندهم من المخالفات وعندهم من الشركيات. نأتي الآن إلى مسألة مهمة وهي ما موقف هؤلاء، وأعني بهؤلاء المتصوفة لأن الكلام يعنيهم بالدرجة الأولى، ما موقف هؤلاء من هذه الكرامات المذكورة عن مشائخهم؟ هم يسمعون أن من مشائخهم من يفعل هذا، منهم من هو تارك صلاة، من هو فاجر، منهم من هو ماجن، منهم من هو يأتي الفواحش على الظهيرة أمام الناس وعلى قارعة الطريق. هم يسمعون ذلك أن من مشائخهم ومن ساداتهم ومن أوليائهم الذين ينسبونهم إلى الولاية عندهم هذه المخالفات، فما موقف هؤلاء من هذه الكرامات؟ موقفهم انقسم إلى ثلاثة أقسام، فهم ثلاث جهات إزاء هذه الكرامات المذكورة عن مشائخهم والمذكورة عن أوليائهم. قسم من هؤلاء من أنكر هذه الكرامات قال هذا الذي تذكرون عن مشائخنا وعن أوليائنا هذا محض افتراء، هذا كذب، هذا بهتان، هذه من الأشياء التي دست في كتبنا، هي أشياء مدسوسة ما نعرفها، ما نظن أن شيخ من مشايخنا يأتي الزنا، حاشا، هذا أشياء نحن ننكرها. هذا قسمهم موجود وهم على حسن النية يذكرون ذلك أنهم يتبرؤون ويتبرمون من هذه الحكايات ويقولون أنها مدسوسة وأنها ليست بصحيحة. ونقول لهؤلاء ردا عليهم، نقول إن كنتم تظنون أن هذا موجود في كتبنا لعل لكم في ذلك شبهة، لكن الإشكال أنها موجودة في كتبكم مسطرة وتطبع الطبعة تلو الأخرى، ما يأتي عام إلا وقد جددت هذه الكتب وفيها هذه الكرامات الفاحشة وهذه المنكرات العظيمة، إذن ليست مدسوسة بل هذا مما قد وقع من أصحابكم. القسم الثاني من نظرة هؤلاء إزاء الكرامات المذكورة عن مشايخهم وقد تضمنت الفجور والمجون، قسم من قال هي حق، قال هذه حق صدر عن مشايخنا وعن أولياء الله ممن يدين بولايتهم لله جل وعلا، صدر ذلك عنهم لكن لهذا معنى أنتم لا تعلمونه، يقولون بهذا، هذا وقع وهذا حصل لكن لهذا معنى أنتم لا تعقلونه، وهذا يرجع إلى أمر بدعي أحدثه هؤلاء ومن كان من على شاكلة من الفرق الباطنية، حيث أنهم قسموا العلم إلى قسمين، إلى علم شرعي وإلى علم لدني أو ما يسمى بعلم الظاهر وعلم الباطن، أو بما هو مشهور عندهم أن العلم على قسمين، علم الشريعة وعلم الحقيقة. فهذه الأقسام التي يقسم بها العلوم ويقسمون بها الدين أنه على قسمين ظاهر وباطن وشريعة وحقيقة، يقولون أن هناك أشياء الناس يشتركون فيها جميعا، العلم الشرعي الناس كلهم يشتركون فيه شيء ظاهر، العلم الظاهر شيء واضح للناس، العلم علم الشريعة كذلك الناس كلهم يشتركون فيه، لكن على العوام أن يفهموا أن هناك علما لا يعقلونه وهو علم الباطن، أو قل العلم اللدني، أو قل هو علم الحقيقة. فهذه العلوم هذه تخفى على الناس، وهذا باب واسع ودخلوا فيه وادخلوه في باب التفاسير وفي باب الشروحات وفي باب التأويلات، وادخلوه أيضا في باب الكرامات. قالوا أننا قد نجد أو نسمع عن بعض الأولياء وعن بعض السادة والمشايخ أنهم يفعلون أفعال ظاهرها منكر، ظاهرها منكر، لكن أنت لا تعلم أن هذا المنكر من خلفه خير، أنت بعقلك لا تدركه، أنت بعقلك لا تدركه. فأخذوا يؤولون كل فاحشة، هي فاحشة لكن أخذوا يؤولونها بأن لها معاني أنت لا تعلمها، كما مر معنا في قصة ذاك الرجل الذي يسمى بمشايخهم، وذكر ذلك الشعراني في كتاب كرامات الصوفية، حينما كان يأتي الفاحشة، يأتي الفاحشة مع دابة أتى بها على قارعة الطريق، فلما سئل عن هذه الفاحشة بماذا أولها قال إني أسد خرقا في سفينة في محيط، أسد خرقا في سفينة في محيط، هذا تأويل. قل انظروا، فأنتم ترون فاحشة أمامكم لكن ما هي فاحشة في حقيقة الأمر، هذه الفاحشة تمثلت بسفينة أنتم ما تأدركتموها، أنتم ما شعرتم بها، وعلى هذا قس يا عبد الله. فتحوا باب التأويل، هم يقرون من ما من فاحشة تسمعون عن المشايخ هي ثابتة، لكن ليست هي فاحشة على أفهامكم القاصرة أي أفهام العوام. وأذكر مما يذكر في هذا الباب وأضطر لذكرها قصة، يعني من قصة المتسفرين ومما تذكر من كراماتهم، عن رجل ينسب إلى أهل هدار ولا داعي لذكر اسمه بكماله وتمامه، ويذكرون هذا في كتبهم، أن كان هذا الرجل من كراماته أنه كان يجري خلف النساء، بل لا يكتفي بالجري بل كان يمسهن، كان يمس النساء. فذكر أتباعه أن هذا الشيخ كان السر في جريه ومسه لبعض أجزاء النساء، قال لكي يخرج شهواتهن، لكي يخرج شهواتهن، وما ندري من الذي يخرج شهوة من. فالشاهد هذا مذكور في كتبهم، وهذا التأويل موجود وقد سطروا في كتبهم كما في كتاب اللآلئ وفي الصموط، ذكروا هذه الكرامة عن شيخهم بل وأولوها بهذا التأويل أنه هذه مصلحة للنساء، أنتم لا ترون، ترون أن هذا رجل يغازل أو يتسكع مع النساء، لكن هذه المعاكسة عندكم لها معنى آخر وهو أنه يساعد النساء على إخراج ما في نفوسهن من شر. هذه القصة مما يذكر كذلك من الطريف أن بعض إخواننا كانوا في بعض القرى صودفوا أو فوجئوا بوجود أحد الضلال قام في مسجدهم وأراد أن يتكلم، وما أرادوا أن يتكلم لخبث معتقده، فأرادوا أن يبينوا بطلان هذا الرجل وبطلان معتقده بأن يقحموه ويلزموه بكرامات أوليائه. فكان من يعني فقه اختيارهم أن اختاروا هذه القصة، قرأوا علي وأخذوا كتاب من كتب الصوفية، قال يقول هذا الكاتب في صفحة كذا وكذا أن الفلان بن فلان كان يجي خلف النساء ويمسك بكذا ويفعل كذا، ما تقول؟ الرجل أمام العامة الآن، فقال هذا حق. قال يا رجل انظر ماذا يفعل. قال هذا حق، لكن أنتم ما تعلمون، أنتم ما تفهمون، هذا له معنى آخر، ليس المعنى السخيف الذي في عقولكم. أصبح يناظر ويجادل حتى ضج المسجد، وما في الأخير أخرجوه وطردوه. لأن من سيتدافع؟ يعني تكلم من؟ تكلم أناس من أهل البشر، من أهل الإسلام، هل من بالله عليكم يقوم في بيت من بيوت الله ويؤصل هذه القاعدة بأن الجري خلف النساء وأن تمسكهن وأن تغازلهن هذا جائز؟ من يقول بهذا إلا من سفيها نفسه، وهذا يتكلم بلسان الشرع. وضج الناس العقلاء وأخرجوه وطردوه. ولهذا مثل هذه المسائل هم يخفونها، هذه الكرامات الفظيعة يعلمون أن الناس بفطرهم ينكرونها، ولهذا هم يحجبونها عن الناس. تدرس مثل هذه الكرامات أن شيخ الفلاني فعل وفعل وفعل مما ظاهرها الفحش وباطنها التأويل، ما يذكرون عند إلا عند الأتباع وعند المريدين في ندواتهم وفي خلواتهم، أما في الأماكن العامة فيمنعون ويحجبونها. وأذكر أيضا أن كان من بعض دعاتهم في هذه البلدة خاصة أن بعضهم كان متهور، فكان يقوم في بعض المساجد ويدلي بهذه الكرامات على عجرها وبجرها، يقول رحمة الله على شيخنا فلان السيد الولي كان يفعل، ويأتي بطامة، وكان يفعل يأتي بطامة، يظنها على فهمه أن هذه كرامة منقبة والناس اشمئزوها. كيف؟ إيش تحدث؟ ما تحدث بزنا وبفجور وبترك صلاة وبفعل فواحش أو بأكل عريان؟ حتى أن السيادة ومشايخة لما علموا أن هذا الرجل أصبح يحدث الناس بما لا يعرفونه مسكوه ومنعوه منعا باتا من أن يحدث الناس بهذه الكرامات، بحجة أن العقول لا تدركها، وإلا صحيح، لأن النفوس لا تطيقها، لأنها شر ولأنها خروج عن الشريعة الإسلامية. فالشاهد الصنف الثاني أو القسم الثاني من أقسام هؤلاء إزاء هذه الكرامات المفترى أو المنسوبة إلى مشايخهم أنهم يصدقونها لكن لها تأويل لا يعلمه إلا العارفون. القسم الثالث من هؤلاء من يقول بأن هذه الكرامات حق، يصدق بها ليست بكذب، ويقول أيضا بأنها حق، يقول بأن على ظاهرها ليس لها تأويل، هي فاحشة معكم، هذا منكر، تارك صلاة، فاعل زنا فاعل زنا. إذن إيش معنى ذلك؟ قالوا لكن هؤلاء قوم عرف الله جل وعلا ما بهم من خير في قلوبهم، وبجهدهم وباجتهادهم واصلوا حتى وصلوا إلى مقام معلوم، حينها أسقط ربنا عنهم التكاليف، أسقط عنهم ربنا التكاليف، فلا يخاطبون لا بحلال ولا بحرام، أسقط عنهم ربنا الواجبات وأباح لهم المحرمات. قالوا هذه الصراحة. فما ترون من شيخ أو من ولي من أولياء الله العارفين إن أتى بفاحشة فاعلم أن هذا فعل بعدما سقطت عنه التكاليف. ولهذا من تفاسير الباطنية في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، عندهم اليقين مرتبة من مراتب التجلي إلى الله جل وعلا، فإذا بلغ العبد إلى مرتبة اليقين حينها تسقط عنه التكاليف. وهذا قد يوجد، حتى سمعنا في بعض القرى أن بعض هؤلاء ممن يظن في نفس المعرفة والولاية أنه ما يصلي، أنه لا يصلي بحجة أن الله سقط عنه التكاليف، ولهذا يؤثر عن بعضهم أنه يفعل الفواحش جهارا نهارا ما يتحرز من شيء بحجة أن الله لن يكتب عليه وزر ولن يحاسبه على عمل. وهذا الفعل إخواني في الله من أخبث المعتقدات. بل يقول الغزالي رحمه الله تعالى: وإن كان الغزالي ممن تأثر بالتصوف وببعض وبأخطر معتقداته، إلا أنه في هذا المعتقد مقته. تكلم عن من يحدث ومن يقول بأن التكاليف تسقط عليه، قال الغزالي رحمه الله تعالى: وأن هذا الصنف لا شك في كفره أو لا شك في قتله، قال أن هذا الصنف لا شك في قتله، وقال وأن قتل واحد من هؤلاء أفضل عند الله من قتل 100 كافر. قتل واحد من هؤلاء الذي يأتي ويدعي أن التكاليف سقطت علي وأني لا أخاطب لا بواجب ولا بفريضة ولا بحرام، أن قتل مثل هذا الواحد أفضل عند الله من قتل 100 كافر. تأتي 100 كافر تقتلهم رجل بعد رجل، هؤلاء يوازيهم رجل واحد من أصحاب هذا المعتقد الفاسد أنه يذيع للناس بأن الله أسقط عنه التكاليف. ويذكر عن بعض الصالحين، لعله إبراهيم أو الجنيد رحمه الله تعالى، وكان من الصالحين العارفين، وقد كان العلماء يثنون عليه بزهده وورعه، أن الجنيد رحمه الله تعالى كان يسير، وكانت له كما يقول العلماء له مقامات محمودة. فكان الجنيد رحمه الله تعالى يسير في طريق، فإذا سمع بصوت يأتيه من سحاب، فنظر إليه وقال: يا جنيد يا جنيد، أما إني قد أحللت لك الحرام وحرمت، أما إني أحللت لك الحرام واسقطت عليك الواجبات. قال وكان عنده أتباع ممن يسيرون معه، فقام الجنيد وقال: اخس عدو الله، اخس عدو الله. قال فإذا بالسحابة تناثرت وتلاشت، ففطن الأتباع أن هذا من وحي الشيطان، فقالوا: يا شيخ رحمك الله بما عرفت، لو كان واحد آخر ممن قل دينه لفرح، سماء تجري خلوة تناديه: يا فلان أحللت لك الحرام افعل ما شئت. لو كان الواحد يعني من هؤلاء سمع بذاك لا ركب لأول ساعة يسمع هذا الخطاب إلى أول وكر فساد، يعيد في الأرض فسادة، لأن هذا الخطاب جاءه من السماء. لكن هذا الرجل ممن يكون عنه العلماء من المقامات المحمودة والخوف من الله جل وعلا، لما سئل بما عرفت ذلك أن هذا من وحي الشيطان، قال: إن الله جل وعلا ما أعطى ذلك لأنبيائه، فكيف يعطيني إياه؟ أنا من؟ إذا كان الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام هم أفضل مني تقى وهدى، ومع ذلك أمرهم الله بالعبادة والطاعة حتى يلقون الله جل وعلا، إذا كان ذلك في حق الأنبياء وما لك ما أسقط ربهم عنهم الدين والشريعة، فكيف يسقط عن حالي؟ فعلم أن هذا من وحي الشيطان. فشهد إخواني في الله أن هؤلاء القوم على هذه الأصناف الثلاث أمام هذه الكرامات الذي يذكر فيها ما يذكر من الفحش، منهم من يكذب، ومنهم من يؤول، ومنهم من يصدق، لكن بحجة أن تكاليف سقطت عنهم. إلى هنا، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.